بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح البخاري نذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام، وما زلنا في كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان أو السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: قال يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. فقال صلى الله عليه وسلم: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم، فيقول: نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله إحدى صلاتي العشي، المراد بصلاتي العشي الظهر أو العصر. قوله سرعان أو سرعان الناس، يعني أوائلهم الذين يخرجون من المسجد أول الناس. قوله فهاب أن يكلمه، أي تحرج أبو بكر وعمر أن يكلمه، وكان يعني يعظمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله في يديه طول، أي طويل اليدين، طويل اليدين. واسمه الخرباق، وهو رجل من بني سليم. قوله فصلى ما ترك، أي رجع إلى القبلة فأكمل الصلاة ثم سجد للسهو. الوجه الثاني: هذا الحديث فيه دليل على أن من سهى في صلاته فإن يسجد للسهو سجدتين، جبرا لما حصل في من خلل في هذه الصلاة. الوجه الثالث: فيه حجة لمن يذهب أن سجود السهو يكون بعد السلام مطلقا، لوجود بعض الروايات قال فصلى ركعتين ثم سلم، ثم سجد السجدتين للسهو ثم سلم. والمسألة فيها خلاف، وفيها أربعة أقوال. القول الأول: ذهب فريق إلى أن سجود السهو يكون قبل السلام مطلقا. والقول الثاني: ذهبوا إلى أن سجود السهو يكون بعد السلام مطلقا. والقول الثالث: ذهبوا إلى التفريق بين النقصان والزيادة، فجعلوا سجود السهو قبل السلام للنقص وبعد السلام للزيادة. وفريق ذهب إلى أن سجود السهو إنما يؤتى به في الحالات نفسها التي صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتجاوزونها. الوجه الخامس: فيه أن ذكر الإنسان بلقبه المعروف به من غير احتقار يجوز هذا، ولذلك كان هذا مشهورا بذي اليدين. الوجه السادس: فيه جواز تشبيك أصابع اليدين في المسجد، كما ذكرنا هذا في اللقاء السابق حينما تحدثنا عن مسألة تشبيك الأصابع، وإنما ينهى عنه في أثناء الصلاة. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي في أماكن من الطريق، ويقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في تلك الأمكنة. هذا الحديث فيه تتبع ابن عمر آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن الصحابة يفعلون هذا، إلا أن ابن عمر كان يحب هذا، وقد عرف عنه بأنه يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العبادية وفي الأمور العادية، لكن ما كان الصحابة يفعلون هذا في الأمور العادية. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته حين حج تحت سمرة، في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس، ثم أي هناك حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد، كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده وفي بطنه كثب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فدح السيل فيه البطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. هذا الحديث أيضا ينتظم ضمن الحديث السابق الذي كان ابن عمر يتتبع فيها المواطن التي كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فيصلي فيها تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت بأن الصحابة لم يكونوا يفعلون هذا، وإنما اشتهر عن عبد الله بن عمر أو بعض الصحابة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، وقد كان عبد الله بن عمر يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ثم أي هناك، ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة، بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف، وأنت ذاهب إلى مكة وقد ابتني ثم مسجد، فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه، وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي به الصبح. والمقصود بالعرق هنا يراد به عرق الظبية، وهو واد معروف بين مكة والمدينة، ومعنى عرس يعني نزل آخر الليل للنوم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوين بريد الرويثة بميلين، وقد انكسر عليها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كثب كثيرة. السرحة هي الشجرة الضخمة دون الرويثة أي تحتها وقريبا منها، والرويثة قرية بينها وبين المدينة مسافة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج، وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق، بين أولئك السلمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد. المقصود بالعرج هنا منزل بين مكة والمدينة كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، فكان ابن عمر يصلي فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحات أو سرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشة، ذلك المسيل لاصق بكراع هرشة بينه وبين الطريق قريب من غلوة، وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن، ومعنى غلوة مسافة تقارب 10 أمتار تقريبا. لعلي أكتفي بهذا القدر. وعموما هذه الأحاديث التي أوردتها فيها إشارة إلى شدة اتباع عبد الله بن عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن جميع الصحابة هكذا يفعلون، لكن كان ابن عمر يتميز عن بقية الصحابة، وقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى في هذه الأماكن هكذا اتفاق يعني، وليس تقصدا، وإنما هو في هذا الطريق صلى هنا. فكان ابن عمر يحب أن يصلي في هذه الأماكن. نكمل في اللقاءات القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.